يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتعودنا أيها الأحباب الكرام أن نسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، ثم بعد ذلك نبدأ بشرح هذه الأحاديث، ثم نقف عند الأحكام الفقهية والاستنباطات والفوائد البديعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد من كل مسلم يتابع معنا هذا البرنامج أن تكون معه ورقة وقلم. لماذا؟ لأنه سيقف على بعض بلاغة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبها، أو فوائد جميلة يمكن أن يكتبها، أو أحكام فقهية يستطيع أن يكتبها حتى لا تطير من ذهنه. وأنا قلت أيها الأحباب بأن مؤلف هذا الكتاب من أذكياء العالم، الإمام البخاري رحمه الله من أذكياء العالم، شهد بذلك القريب والبعيد. المصنفون صنفوا بعده كتبا كثيرة ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى تصنيف يماثل أو يقارب تصنيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويعني قبل أن أبدأ جاءنا الآن جاءتنا مكالمة، فلا بأس أن نأخذها قبل أن نبدأ. فإخواني المشاهدون يعني أنظروني بارك الله فيكم. تفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك أنا ممكن أسألك عن حاجة خاصة بي ضروري؟
تفضل سؤالك. سؤال غير واضح.
أنا فتاة يتيمة الأب، اتخطبت الإنسان كان غني جدا وظلمني، ظلمني ظلم فاحش، ضربني وخد كل حاجة جابها لي، ولدرجة ان هو كان بيبص لأهل بيتي. كان بيبص لأهل بيتي، فالحاجة دي تعباني جدا.
طيب معلش اعيد السؤال مرة اخرى يا اختي الكريمة. اعيد السؤال مرة اخرى.
بقول لحضرتك انا بنتي يتيمة.
نعم.
يتيمة الأب.
نعم.
اتخطبت لواحد انسان غني جدا.
جميل.
فكان بيظلمني الظلم.
سامع كويس تمام.
ان هو بص لامي وكان كنت بحس دايما ان هو انسان غريب، يعني عكس اهل بيتي، بص لامي، خد مني ذهب وخد مني كل حاجتي وضربني في الشارع، وانا مش عارفه، انا سبته بس مش عارفه اذا كان ربنا يخلص منه ولا ايه. وانا نفسي يعني نفسي اعرف ايه اللي ممكن يجرى في الدنيا او في الاخره، وانا ان كان ربنا ممكن يعوض عليه الانسان تاني ولا لا. وشكرا.
طيب يا أخت السلم، حاضر أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. طيب أقول لإخواننا الكرام حتى لا ننشغل كثيرا، الأخت الكريمة سوف نجيب سؤال عن سؤالها إن شاء الله بعد أن ننتهي من شرح الحديث الأول من حديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنتم إخواننا الكرام معنا في شرح صحيح البخاري، كل إنسان يكون معه الكتاب مفتوح، والحديث الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله هو الحديث رقم 46 من صحيح الإمام البخاري، والباب هو باب الزكاة من الإسلام. سوف ترى الآن على الشاشة أمامك الباب والحديث، سنقرأه إن شاء الله تعالى سويا ثم نبدأ في الشرح. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الحديث 46. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في هذا الحديث المبارك وضعه الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الزكاة من الإسلام، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة الذهب وزكاة المشروعات وزكاة الصيدليات وزكاة سيارات التاكسي وزكاة الموظفين يعني مرتبات الموظفين، وتكلمنا أيضا عن زكاة العيادات وزكاة الدروس الخصوصية، وتكلمنا أيها الأحباب الكرام عن زكاة المشروعات ونحو ذلك، وأظن أن هذا واضح جدا عند إخواننا الكرام فلا حاجة إلى إعادته. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من قوله الزكاة من الإسلام أي أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها من الإيمان. ثم ذكر هذه الآية الكريمة فقال: وقوله أي وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تأمل معي الآية الكريمة ومعك ورقة وقلم واكتب: وما أمروا، من الذين أمروا؟ وما أمر الناس كلهم، من الذي أمرهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولماذا جاء بصيغة المبني للمجهول ولم يقل وما أمرهم الله؟ قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لماذا جاءت هذه الصيغة المبني للمجهول؟ لماذا لم يذكر الآمر هنا والآمر هو الله سبحانه وتعالى؟ قال بعض العلماء: لأن الآمر معلوم لدى كل المستمعين وهو الله سبحانه وتعالى. وقال بعض البلاغيين: بل لم يذكر الآمر للتعظيم، وما أمروا أي أن الآمر هذا معظم مفخم سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أن الإخلاص مأمور به والعبادة مأمور بها. إلا ليعبدوا الله مخلصين، إذن هناك أمر بشيئين: الأمر الأول بالعبادة والأمر الثاني بالإخلاص، فعبادة بلا إخلاص لا أجر لها ولا ثواب لها. لو أنك صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت أي طاعة من الطاعات بلا إخلاص فلا أجر لك. إذا ما معنى الإخلاص؟ مخلصين له الدين، ما معنى الإخلاص؟ يقول العلماء: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله، هذا هو الإخلاص. كتبت التعريف ده مهم جدا، أكرر: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. وقال بعض العلماء: الإخلاص تحديد وجهة القلب بالنظر إلى الرب جل وعلا. كل هذه المعاني تصب في معنى الإخلاص. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين يعني مخلصين يعني العمل لا يكون إلا لله، لا رياء ولا شهرة ولا سمعة ولا من أجل الدنيا ولا من أجل المال، لا، تعمل عمل مدحك الناس ذموك، ما عليك، لا تتأثر، هذا هو المخلص. بل إن المؤمن ليتهم نفسه دائما، فالمسلم يطيع ربه عز وجل ويتهم نفسه بالتقصير والتفريط في حق الله. المسلم يصوم الاثنين والخميس، يصلي الصلوات، يحج، يتصدق، يقيم الليل، يفعل كل ما يستطيع من الأفعال، وبرغم ذلك بينه وبين نفسه يرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل. لماذا؟ كيف تصل إلى درجة الولاية؟ كيف تصل إلى درجة تستشعر فيها التقصير الحقيقي في جنب الله؟ قال العلماء: لم تصل إلى هذه الدرجة إلا إذا استشعرت نعم الله عليك. يعني إيه؟ يعني انظر إلى نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة العيال ونعمة الدين، نعم عظيمة جليلة لا يعلمها إلا الله. هذه النعم إنما أنعم الله بها عليك، فهل شكرت نعمه؟ فتستحي، فاستحي من الله تبارك وتعالى. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليعبدوا الله. الله لفظ الجلالة معنى إيه؟ الله هو الإله المألوه الذي تحبه القلوب وتتأله له، يعني تعبده بحب وشغف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل، الله، يعني الناس مائلين، نعم. إبراهيم كان حنيفا يعني مائلا، نعم، مائلا عن الشرك إلى الإيمان. إبراهيم عليه السلام خلقه الله في بيئة مشركة كافرة فمال عنهم واتبع طريق الله المستقيم، فسمي حنيف. وأتباعهم الحنفاء الذين يميلون عن الباطل، يبتعدون عن الباطل ويستقيمون على طريق الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يقيم الصلاة، كل الآيات القرآنية بلفظ يقيم، أقم، أقام الصلاة. ما تجد آية واحدة تقول يؤد الصلاة. لماذا؟ لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى ويؤد الصلاة؟ لأن الله عز وجل لا يريد منا التأدية العادية الطبيعية، إنما يريد منا إقامة الصلاة. هذا يجرنا إلى سؤال: ما معنى الإقامة؟ الإقامة يجعل الشيء مستقيما قائما لا اعوجاج فيه. فإذا أردت أن تقيم الصلاة يعني تصلي صلاة حقيقية باستقامة القلب وخشوع الجوارح وخضوع الجسد لله عز وجل. إقامة الصلاة تقيمها هكذا لا اعوجاج فيها، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني يؤدوا الزكاة المفروضة عليهم، وهي زكاة النفس بتطهيرها وزكاة الأموال بدفعها. وذلك دين القيمة، ذلك اسم إشارة إلى ما مر. دين القيمة، القيمة يعني المستقيمة، يعني هذا هو الدين المستقيم الذي يجب على الناس أن يتبعوه. ثم بدأ الإمام البخاري رحمه الله يذكر حديثا يؤيد هذه الترجمة وهذا العنوان. لكن سبحان الله، الإمام البخاري قبل أن أدخل في متنه ذكر، قرأت الإسناد وجدت عجبا. اللي معاه صحيح البخاري يفتح الحديث رقم 46 ويتابع معي الإسناد، عجيب عجيب جدا. يقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. تابع معي كده يا أخي مع قلم، ضع خط تحت إسماعيل. حدثنا إسماعيل، إسماعيل ده مين؟ إسماعيل ده ابن أخت الإمام مالك. إسماعيل ابن أخت الإمام مالك. طيب حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبو أويس ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، تمام. شيخ مين؟ يحدث عن مين وينقل عن من؟ قال حدثني مالك ابن أنس. إذن إسماعيل يحدث عن من؟ عن خاله، لأنه هو ابن أخته. طيب إسماعيل يحدث عن خاله. طيب مالك ابن أنس سمع هذا الحديث من من؟ يحدث عن من؟ إسماعيل سمع الحديث من من؟ من خاله مالك. ومالك سمع الحديث من من؟ عن عمه أبي سهيل بن مالك. يعني الإمام مالك سمع الحديث عن عمه. انظر، هذا إسماعيل يروي عن خاله، وخاله مالك يروي عن عمه أبي سهيل بن مالك، وأبي سهيل سمع الحديث عن أبيه، عن أبيه مالك. الله، شوف الأقارب يلقن بعضهم بعضا العلم. وأبوه مالك سمع عن طلحة بن عبيد الله وكان حليفه، فمالك يرويه عن طلحة بن عبيد الله وهو حليفه. كان مالك بن سهيل، هذا كان مالك اللي هو والد أبي سهيل، هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله. شوف، يعني يحدث الراوي يحدث عن خاله، عن عمه، عن أبيه، عن حليفه. سبحان الله، احنا عاوزين ناخذ من دي الدرس قبل أن نتابع الحديث والمت، نأخذ الدرس. ما هو الدرس؟ الدرس أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كان يلقن بعضهم العلم لأولاده، والأولاد لأولاده، ولأبناء أخته، ولأبناء إخوانه، يعني يلقنون العلم لأقاربه. ما هو العلم؟ العلم الديني، العلم الذي يقربك من الله. إذن الدرس الأول الذي نأخذه من هذا أنك أخي الكريم احرص على تعليم أبنائك وأبناء أختك وأبناء أخيك العلم الذي تعلمه. طيب تعال ندخل في الحديث. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، تعرف طلحة ده مين؟ طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة. يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، وممكن تقول فائر الرأس، يعني فائر وفائر. ليه؟ لو قلنا جاء رجل إلى رسول الله فائر، يبقى صفة لرجل مرفوعة، أو فائر حال منصوبة، يجوز الرفع والنصب. طيب جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. الدرس الثاني الذي نأخذه من هذا أن هذا الرجل من أهل نجد، من مكان بعيد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس منتفش الشعر ليطلب العلم. إذن الدرس الثاني الرحلة الشاقة في طلب العلم. والآن بعض الناس إذا رفع السماعة على الشيخ يستفتيه في مسألة، وجد هاتف الشيخ مغلق، واتصل في وقت آخر وجده مغلق، أو اتصل بالشيخ الشيخ قال له بسرعة عشان في ناس لها فتاوى كثيرة، تعجل تضجر وقال شوف العلماء والمشايخ لا يهتمون بفتاوى الناس. يا أخي هذا الرجل أراد فتوى، فجاء براحلته الجمل فركبه وظل يسير 3 أيام أو 4 أيام حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله سؤالا يستفتيه في فتوى. أنت بترفع الهاتف، أهله السلام عليكم، أنت جالس في بيتك لم تعطل عملا ولم تسافر ولم تتعب، وتتصل بالشيخ وإذا وجدت مغلقا تضجرت. فنقول الصبر في طلب العلم، وأن تشفق على المشايخ والعلماء. ممكن تكون مكالمتك دي، ممكن الشيخ أنت عاوز تحكي له حكاية طويلة وعريضة ويقول لك اختصر يا أخي، تقول شوف الشيخ لابد أن يطيل باله. أنت عارف مكالمتك دي رقم كم؟ قد تكون مكالمتك هذه هي الفتوى رقم 70 على أذن الشيخ، ارفق به. قد تكون المكالمة رقم 100، أنا أفتح الهاتف مثلا ساعة ساعتين دي 70-80 مكالمة، أو البطارية تخلص أغلق الهاتف وبقى وأحط بطارية ثانية وأسمع ساعة ساعتين حتى تنتهي وأغلق الهاتف. الناس يتصلون في أوقات ما لنا نجد هاتفك مغلقا. قل يا أخونا ارفقوا بإخوانكم. إذن نأخذ درسا اكتب لي. الدرس الأول تعليم الأقارب العلم الشرعي. الدرس الثاني الصبر على طلب العلم. الدرس الثالث الرحلة في طلب العلم. شوف رجل فائر الرأس يعني منتفش الشعر، ومعنى انتفاش الشعر أنه سافر سفرا طويلا حتى انتفش شعره الذي كان مسرحه ومضبطه ولبس العمامة عليه وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل انتفش شعره من طول السفر ومشقته مع الحرارة الشديدة. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سيارات ولا مكيفات ولا شيء. يسمع دوي صوته، صوته بيدوي من بعيد ولا يفقه ما يقول، يعني ينادي ونحن لا نفهم ماذا يريد وماذا يقول، حتى دنا يقترب. فإذا هو يسأل عن الإسلام، معك ورقة وقلم بكتب معاني الكلمات دي. فإذا هو يسأل عن الإسلام أي يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني عن شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة يعني الفرائض خمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الفرائض. قال هل علي غيرها؟ هناك فرائض أخرى؟ قال لا، إلا أن تطوع، ما عدا ذلك من الصلوات تطوعات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، يعني تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. أنا أريد أن أقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال وصيام رمضان، ثم قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. ذكر له الزكاة، لم يقل والزكاة كما قال وصيام رمضان، يعني وذكر له الزكاة، يعني وذكر له أحكام الزكاة وأنصاب الزكاة، أنصبة الزكاة، لأن الزكاة أنصبة معينة، زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الذهب إلى آخره. جميل. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني تتطوع بشيء من عندك زي النوافل والسنن ونحو ذلك. جميل. فأدبر الرجل، يعني مضى وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل إيه؟ الصلاة والصيام والزكاة، ثلاثة فقط. لماذا لم يذكر له الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أول ركن من أركان الإسلام، بل هي المفتاح الذي يدخل به العبد الإسلام؟ قال العلماء لأن هذا الرجل جاء يسأل عن الإسلام، يعني عن فرائض الإسلام وخصال، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا حاجة لأن يذكرها له. طيب إشكال آخر، سؤال، اكتب هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاثة أركان فقط من أركان الإسلام، والرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق، ثلاثة فقط. لماذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولا بر الوالدين ولا غيرها من فرائض الإسلام؟ قال بعض العلماء لعلها لم تكن نزلت بعد، لكن هناك جواب أشمل، وهو أن الراوي اختصرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أشياء كثيرة، لكن الراوي اختصر هذه الأشياء التي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث بعينه الذي رواه البخاري في موضع آخر هنا في صحيحه. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فأقبل فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا. إذن كلمة شرائع الإسلام بتشمل كل أحكام الإسلام جمعها له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث نأخذ منه عدة فوائد، سترون الفوائد الآن أمامكم على الشاشة، فوائد الحديث. الإخوة الكرام يكتبوا هذه الفوائد، يحتفظوا بها لأنها فوائد مهمة ومهمة جدا. فعندك مثلا فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له الفرائض الخمس قال العلماء لا يجب شيء من الصلوات في اليوم والليلة غير الخمس خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر. يعني بعض أهل العلم يقول الوتر واجب واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي الوتر، والجمهور يرد على هذا بأنه زيادة تأكيد فهي سنة مؤكدة وليست فريضة ركعة الوتر. وكذلك الفجر ركعة الفجر يعني سنة الفجر أيضا سنة وليست فريضة. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على أن ليس هناك أمور مفروضة في الصلوات غيرها. الفائدة الثانية الشروع في النافلة لا يستلزم الإتمام كمن شرع في صيام ثم أفطر في آخر النهار. دي مسألة مهمة جدا أرجو أن تركز معي. الشروع في النافلة لا يستلزم الإتمام، يعني الشروع في النافلة يعني أنت بدأت في صيام يوم تطوع، يوم تطوع سميك وجت الظهر جلس ضيف أو كذا جلست وأكلت معه أفطرت وأنت متذكر أنك صائم فأفطرت، هل تأثم؟ لا لا تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. لماذا؟ لأن هذا ليس فرضا، أما في رمضان لا يجوز لأنه فرض وواجب. وبهذه المناسبة نحن اليوم 22 محرم، يعني باقي في شهر الليل المحرم 8 أيام، باقي 8 أيام، وهذه الأيام حاول أن تصومها إن استطعت، ليست فريضة. لماذا؟ لأن الصيام في هذا الشهر له أجر خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نحن في شهر الله المحرم، نحن في شهر الله المحرم، إذن حاول أن تصوم ما استطعت في هذه الأيام من هذا الشهر الفضيل. إنسان شرع في نافلة هل يستلزم إتمامها؟ الجواب لا يستلزم ذلك إلا في الحج، لو أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج يجب أن يتم ولا يجب أن يرفض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. بعض الناس يلبس ملابس الإحرام ويذهب في رمضان في الزحام الشديد يريد أن يؤدي عمرة، وأدى عمرات كثيرات من أهل السعودية أو الناس القريبين من الحرم يعني، ويجد الزحام الشديد حول الكعبة فيطوف مرة أو مرتين ويخلع ملابس الحرام ويقول لا خلاص أبقى أعمل عمرة في وقت آخر. لا، ما دمت قد أحرمت أنت على إحرامك، خلعت الإحرام أنت على إحرامك، ذهبت إلى بيتك حاسب، إياك أن تقترب من زوجتك، لو اقتربت من زوجتك عليك دم، أنت محرم، لا يمكن رفض الإحرام إلا إذا أحصر العبد أي منع من الوصول إلى البيت. إذن أنت تعبان استريح وقم طف بالليل طف بالنار، لكن ظل على إحرامك واجتنب محظورات الإحرام. من فوائد هذا الحديث أيضا المتمسك بالفرائض المؤديها على وجهها ناج وإن لم يفعل النوافل، أو أن إنسانا أدى الفرائض على وجهها كلها، أدى الفرائض كلها وإن لم يؤدي النوافل لا يعذب وإنما ناج إن شاء الله، يعني ناج من النار. صحيح لا يرتفع إلى درجة المؤدي للنوافل، مؤدي النوافل أفضل، لكن هذا ناج. جواز الحلف في الأمر المهم، الفائدة الأخيرة جواز الحلف في الأمر المهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال أفلح وأبيه إن صدق. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، نقف مع فاصل قصير ثم نرجع لنكمل معكم شرح صحيح الإمام البخاري، تبقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا معا من شرح الحديث 46 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والآن وعلى عجلة سريعة نأخذ شرح الحديث 47 ثم نتلقى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. سترى الآن الحديث على الشاشة فتتابع معنا. أقول: أيها الأحباب الكرام، الحديث 47 يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد. الحسن ده الحسن البصري، ومحمد ومحمد بن سيرين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعها عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام يذكره البخاري تحت باب اتباع الجنائز من الإيمان، يعني أنت إذا شيعت جنازة فهذا عمل من أعمال الإيمان وقربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والحديث يقول: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن، الحسن هنا اكتب فوقه هو الحسن البصري رحمه الله، ومحمد ومحمد بن سيرين رحمهم الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. خلي بالك عشان تأخذ الأجر أولا تكون جنازة مسلم وليس جنازة كافر، ثانيا إيمانا تصديقا بوعد الله بالأجر والثواب، واحتسابا أي إخلاصا لا تريد أجرا إلا من الله. بعض الناس يروح يشيع الجنازة عشان هو أبو صديقه أو غيره، الجنازة التي يعرفها يذهب إليها والتي لا يعرفها لا يشيعه. لا، أنت تشيع من أجل الأجر والثواب فقط إيمانا واحتسابا، من أجل نعم تعزي قريبك وتعزي صديقك ونحو ذلك، لكن أنت تريد بالتشيع الأجر والثواب من الله إيمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها وفرغ منها الجنازة فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، كل قيراط من الأجر مثل جبل أحد. ومن صلى عليها ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، قيراط واحد. يقول: تابعه عثمان المؤذن. من اللي تابع؟ تابع مين؟ تابع روح، تابع روح اللي هناك اللي فوق في الإسناد عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. طب لماذا جاء البخاري بهذه المتابعة؟ لأمرين. الأمر الأول لأن روح أكثر وأشد ثقة من عثمان فأخر متابعة عثمان. ثانيا لكي يبين لك أن محمد بن سيرين هو الاعتماد عليه وليس على الحسن البصري. جميل، لأن حسن في سماع من أبي هريرة كلام. طيب، والسند الثاني هذا أعلى من السند الأول، فجاء بالسند الثاني لأن عثمان المؤذن هذا من شيوخ البخاري، فجاء بالسند الثاني ليبين لك أن عنده إسناد عالي لكن فيه عثمان المؤذن هو أقل إتقانا من روح، فقدم روح لأنه أشد إتقانا وإن كان أنزل درجة. تعال لمعنى الحديث: من اتبع جنازة مسلم، اتبع جنازة مسلم يعني يذهب مع الجنازة يصلي عليها إيمانا واحتسابا فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. طيب لو صلى عليها ورجع بقيراط واحد، تعال معي لنأخذ فوائد الحديث لأنها مهمة جدا وحبذا لو تكتبها. الفائدة الأولى: استحباب اتباع الجنائز، استحباب اتباع الجنائز. ثانيا: عدم قبول الطاعات إلا بالإخلاص، يعني الطاعة دون إخلاص لا أجر لها ولا ثواب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث ونأخذ اتصالات إخواننا الكرام بارك الله فيهم جميعا. تفضل يا أخي الكريم.
عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت يا شيخ.
اتفضلي.
لو في حد عنده مثلا قطعه ارض وبيت قديم.
نعم.
وعايزين يدوا صبيان قطعه الارض. السعر دلوقتي هي دلوقتي يعني لسه موجود. وفي البيت القديم ده عايزين يسيبوه للبنات. يدوه للبنات. فهل يجوز؟
الأب موجود؟
الأم موجودة.
الأم موجودة وهذا ملك الأم ولا ملك الأب؟
ملك الأم ورثها.
الأم تريد أن تورث أبنائها على حياتها.
هي يعني هم محتاجين فعايزين يتصرفوا فيها ويدوها للصبيان ومع العلم إن الصبيان كذبوها. والبيت القديم هيدوا للبنات ولو في لو عايزين يبقوا راضيين عشان أمهم بس ما تتعفش يعني عشان خايفين عليها. لو في رضا يبقى في اسم عليها.
لو
هو لازم بالعدل هنا وهنا
أو أولا يا أخت الكريمة.
نعم.
طيب سأجيبك على هذا إن شاء الله. ماشي. حتى لا نوقفها معنا على الهاتف نجيب على السؤال الأول. سؤال الأخت التي سألت عن الظلم الذي وقع عليها بأنها كانت بنتا يتيمة وفقيرة وتزوجها رجل غني أو يتيمة وغنية، المهم تزوجها رجل وأخذ ذهبها وضربها وظلمها، فتقول هل سيأخذ لي ربي حقي؟ أقول يا أختي الكريمة البلاء إنما ينزل على العبد لأن الله يحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ولذلك فالإنسان إذا نزل عليه بلاء عليه أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا صبر كان من أهل هذه الآية، يقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم يعني يذكرهم الله في الملأ الأعلى، ورحمة يرحمهم الله، وأولئك هم المهتدون أي يهديهم الله تبارك وتعالى. أما سؤال أختنا الكريمة فإنني أقول لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يورث أبنائه على قيد الحياة. لماذا؟ لأنه لا يدري تقلبات الحياة، لا يدري تقلبات الحياة كيف هي. وسنكمل إجابة على هذا بعد ما نأخذ السؤال اللي معنا. تفضل يا أخي كريم سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
ومرحبا بكم.
أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ممكن أسأل حضرتك يا صاحبي؟
تفضل يا أخي كريم.
مش كنت أسأل سؤال يعني ممكن حضرتك كنت سألته كتير يعني اليومين دول.
ما هو؟
أنا إن شاء الله رايح معرض الكتاب بكرة وعاوز يعني أعرف أسماء من حضرتك أسماء بعض الكتب اللي لو اشتريتها ممكن أستفاد منها لوحدي يعني.
عشان في معرض الكتاب الآن فأنت تريد كتب تشتريها.
إن شاء الله.
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
حضر ورقة وقلم عشان أبقى مليك. نعم.
إن شاء الله. طب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية هل يظهر بالبسملة أفضل ولا يسر بها؟
البسملة. طيب حاضر إن شاء الله. فأقول أيها الإخوة الكرام بالنسبة للأمة التي تريد أن تورث أبنائها وبناتها نقول يا أختنا الكريمة لا تورثي أحد. ممكن تعطي شقق أو أرض حق انتفاع لأبنائك اللي يبنى عليها أو اللي يفعل كذا، لكن الأرض تظل باسمك أنت. ليه؟ أنت لا تدرين تقلبات الحياة. مثلا رجل وزع كل تركته على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين وقال يا أولاد أورثكم في حياتي، وبدأ كل إنسان ينتفع والأب عاش، ثم مرض الأب وعنده الكبد وقال الأطباء لابد من زرع كبد. زراعة كبد هتكلف كام؟ 500,000 أو 450,000. هذا الأب له أرض كم فدان، الفدان بحوالي 200,000. يقول لي ابنه يا ابن أعطيني، يقول لا أنا أطعم أولادي أزوع أولادي وأعطيك، يا ابن أعطيني لا، يا بنت أعطيني لا، خلاص. إنما لو الأرض ما زالت باسم الوالد كان باع من أرضه وأنفق على نفسه. فأنت أيتها الأخت الكريمة قولي لأمك لا توزع تركتك فيها، بعد ما يموت يوزعهم محضين، لكن لا توزع في حياتك. ممكن تعطيهم حق الانتفاع فقط، عندها أراضي تعطي كل واحد فدان يزرع فيه أو شقق كل واحد يسكن الشقة، لكن الشقق باسم الأم والأراضي باسم الأم. بالنسبة لمسألة الجهر بالبسملة أقول لأخي الكريم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أصر بالبسملة، فكلاهما ثابت. لكن كانت غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار، ولذلك الأئمة الذين يريدون أن يطبقوا السنة يسروا بالبسملة كثيرا ويجهرون أحيانا ليعلموا الناس أن الجهر جائز ومباح. وهنا سؤال عن التصوير بالمحمول سنجيب عليه إن شاء الله تعالى، لكن بعد ما نأخذ سؤال أخي مركز. أخونا الكريم يريد كتب يشتريها من معرض القاهرة الدولي. أولا معك ورقة وقلم، أنت كرجل مسلم ينبغي أن تعلم أنه ينبغي أن يكون في كل فن من الفنون عندك كتاب، كل فن يعني في كل علم من علوم الدين. يعني التفسير اكتب أولا التفسير، تبدأ بتفسير الإمام السعدي رحمه الله، تشتري تفسير السعدي، ثم تشتري صحيح تفسير ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي، ثم تشتري تفسيرا جميلا رائعا للإمام القاسمي رحمه الله، يهتم بلطائف التفسير، لطائف التفسير، تفسير القاسمي اللي اسمه محاسن التأويل، تفسير القاسمي هذا في التفسير. الكتاب الرابع في التفسير كتاب جميل جدا يهتم ببلاغة القرآن الكريم وتناسب الآيات، لماذا ختمها إن الله غفور رحيم سميع عليم، لماذا جاء بهذه الكلمة هنا. هذا تفسير رائع للإمام البقاعي رحمه الله، اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا في العلم الأول التفسير. ثانيا في الحديث اكتب، تشتري رياض الصالحين طبعة محققة، ثانيا تشتري صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، ثالثا تشتري صحيح الجامع وضعيفه للشيخ الألباني رحمه الله، رابعا تشتري صحيح البخاري شرح فتح الباري، ثالثا تشتري صحيح مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولو عندك لو معك فلوس كمان تشتري أبو داود عون المعبود شرح أبي داود، وتشتري عون وتشتري تحفة الأحوذي شرح الترمذي. عون المعبود طبعة محققة مثل طبعة دار الحديث، عون تحفة الأحوذي طبعة دار الحديث أيضا على تحقيق لتخريج لبعض الأحاديث كويس لا بأس به. ده بالنسبة للحديث. ثالثا التوحيد، تشتري في التوحيد أولا سلسلة الأشقر، العقيدة الإسلامية الأشقر 8 أجزاء صغيرة جميلة، ثانيا كتاب ماذا يعني انتماء أهل السنة للشيخ عادل عزازي، ثالثا تشتري كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هناك كتاب في التوحيد جميل ورائع اسمه معارج القبول، تجيب الطبعة المحققة. أيضا هناك متن جميل حبذا لو إخواننا يحفظوه اسمه درة البيان في أصول الإيمان للدكتور محمد يسري حفظه الله، متن رائع وشامل، أعيد اسمه مرة أخرى، درة البيان في أصول الإيمان، ذا متن جميل الإخوة يحفظوه مثل متن العقيدة الطحوية. هذا في العقيدة يبدأ به الإنسان. ننتقل إلى الفقه، في الفقه تبدأ بحفظ كتاب بداية المتفقه، ثم تشتري شرح بداية المتفقه للشيخ إبراهيم فتحي الموجود الآن، ثم تنتقل إلى صحيح فقه السنة، صحيح فقه السنة لأبي مالك، وكتاب تمام المنة في فقه الكتاب والسنة للشيخ عادل عزازي، كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. وإن كنت عاوز تقتصر على كتاب صغير جدا جيب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، ده كتاب جميل وميسر وحديثه صحيحة، أو تقتصر على كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. أما بالنسبة للرقائق للسيرة، تبدأ بحفظ كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب رتب أحداث السيرة، أحداث السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، كتاب جميل في ترتيب أحداث السيرة، اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية طبع دار ابن رجب. ثم تأخذ بعده الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم للمبارك فوري رحمه الله، ثم تأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمود المصري حفظه الله، كتاب جميل اعتمد فيه على الأحاديث الصحيحة، كتاب سيرة الرسول للشيخ محمود المصري حفظه الله تعالى. ثم تنتقل إلى كتاب إذا كنت إماما أو خطيبا، كتاب في السيرة جميل اسمه السيرة النبوية للدكتور الصلابي، لأنه أخذ فوائد من السيرة. في كتاب في معرض القاهرة الدولي الآن جميل جدا اسمه السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، دكتور محمد أظن ابن مهدي رزق أو ابن مهدي رزق الله، مجلد حوالي 1500 صفحة، لكن كتاب رائع رائع، يجيب السيرة من مصادرها الأصلية من كتب السنة ثم يستنبط الفوائد المستنبطة منها. لو أنك تريد دراسة السنة دراسة السيرة من حيث من ناحية العسكرية، يبقى عندك كتابان. الكتاب الأول اسمه الرسول القائد للواء الركن شيخ خطاب، ما أعرفش على قيد الحياة ولا متوفى الله أعلم، لكن كتاب جميل ورائع وممتاز. كتاب السيرة النبوية أيضا اسمه الدراسة السياسية والعسكرية للسيرة النبوية. ننتقل إلى الرقائق. الرقائق تجيب كتاب أصول الوصول إلى الله تعالى للشيخ يعقوب، كتاب البحر الرائق في الجهد والرقائق للشيخ أحمد فريد، كتاب في الرقائق أيضا صلاح الأمة في علو الهمة، وكتاب ساكب العبرات للدكتور سيد حسين عفاني. الكتب ديت في الرقائق جميلة ورائعة وممتازة. في أصول فقه أقول لك أصول فقه بعد ما نأخذ الاتصال إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وإياك.
استسمحك بس عندي بعض أسئلة كده. أنا إن شاء الله الحمد لله ربنا كتب لي الحج السنة دي.
ما شاء الله.
فأنا يعني من نقل كده أنت عارف حضرتك إن إحنا الحجاج المصريين تعبوا السنة دي قوي. يعني واحنا بنقل اكتفاك كده وكان في ايميل كده، فكان الواحد يعني ساعات يطلع وليه بدخل فبقلت بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فهل انا كده يعني انا كده بوصل
في مين؟ في المطوف؟
في المشرف بتاعنا. احنا مش عندنا مطوف ولا كان سأل فينا حد في المشرف اللي كان ماسكنا، فما كان بيهملنا كده ومع نفسه كده، فكنت بقول له حسبي الله ونعم الوكيل. فهل انا كده علي دم ولا انا يعني
اتكلم؟ سوف اجيبك ان شاء الله.
اسمحك بحاجه يا فندم.
اتفضلي.
معلش دلوقتي انا طلعت تبع الجامعات الشرعيه اللي هي الجامعات اللي في المساجد.
نعم.
فهو قال لي ان في مبلغ معين ده بيدفع تبرع فوق مبلغ الحج.
نعم.
فانا في المبدا وافقت على ان هو تبرع.
نعم.
بعد كده عرفت ان هو مش تبرع، وخبر حضرتك ومفيش وصل ليه ولا اي حاجه. كنت دفعت جزء وامتنعت عن الجزء الثاني. انا كده حرام عليا لازم ادفع الجزء الثاني؟
لكن انت على يقين من انه تبرع للجمعيه الشرعيه؟
لا يا فندم ما دانيش وصل ولا حاجه.
طب انت سالت في الجمعيه؟
نعم
سالت في الجمعيه الشرعيه.
سالت وعرفت ان يعني ما كنا في الحج كده في مينا كده، فتعرفنا المبالغ اللي بتدفع وكده، فلقيتهم انتم مطالبين ب 16000، هو طالب مني 7000 جنيه فوق ال 16000، فقال لي تبرع. انا قلت طالما انا تبرع لله، ويعني الجمعيات دي بتبقى مثلا بتراعي يتامى وكده، فانا وافقت في المبدا.
طيب بعد كده عرفت ان هو كل واحد
1500.
تمام.
فانا كده اديله الفلوس.
عندك سؤال اخر؟
معلش استسمحك، انا كنت قبل ما يعني الحمد لله ربنا كرمني بالحج وكده، كنت في شغل معين كده، فكان جاتني هدايا، او يعني انا مش مرتاحه دلوقتي، ربنا كرمني مش مرتاحه للحاجه اللي جاتني دي. انا طلعت ثمنها لله، بس انا برضو بقول اطلع اخرج الحاجه دي من البيت خالص لله. انا كده صح ولا غلط؟
هدايا في مقابل عمل يعني؟
لا هي لا، انا كنت ماسكه يعني منصب معين، فالدنيا كانت واخداني ما فهمتهاش يعني. تعتبر كانت تعتبر صح والله العظيم يا ربي يعني.
طيب خلاص
ماشي. انا طلعت انا قدرت ثمنها وطلعت لله وقبل حضرتك. فانا برضو متضايقه طول ما هي قدامي في البيت، انا بقول لك خلص منها. انا كده صح ولا غلط؟
طيب مش حاضر ان شاء الله. إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله. أقول لأخي الكريم بالنسبة للتصوير بالمحمول، الأصل فيه أنه صورة. أخي الكريم تصوير بالمحمول صورة. لو أنك صورت بنتك الصغيرة أو ابنك الصغير ثم مسحتها في الحال صرت مصورة. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، ويقال انفق فيها الروح وليس بنفس. فانتبه، لأن بعض الناس تهونوا في هذا. بالنسبة للحج أقول لأختي الكريمة، حينما قلت حسبي الله ونعم الوكيل، إن قلتيها تفوضي أمرك إلى الله فهذا لا شيء فيه، وإن قلتيها سخطا على قضاء الله وقدره وعدم رضا بالتعب الذي أنت فيه، فنقول لك يا أختي الكريمة كلما تعبت في الحج زاد أجرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما تعبت في الحج: إنما الأجر على قدر المشقة. فليس من حج بتعب ونصب كمن جلس في المكيفات وجال الأكل والشرب هو جالس وخدمات وأشياء الماء الساخن والبارد لا يستويان بلا شك. فتحملي واصبري ولكن أجل، لكن حجك إن شاء الله صحيح لا شيء فيه. أما بالنسبة للمبلغ الذي تبرعت به وهو اشترط عليك أن يكون تبرع للجمعيات الشرعية، فأنا أقول تحري جدا واسألي إذا كان هذا المبلغ يصل فعلا تبرعا فيجب عليك الوفاء بالشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وإن كان هذا المبلغ سيأخذه رشوة له أو سيأخذه تعبا له فنقول لك يجوز حينئذ ألا تدفعي بقية المبلغ. أما بالنسبة للهدايا فيظهر من كلام الأخت الكريمة أنها بعدما حجت اتصلت بربها تبارك وتعالى وازدادت معرفتها بالله عز وجل، فنحسبها أختا صالحة تريد أن تتخلص من كل الشبهات، فهي جاءتها هدايا فأخرجت ثمنها وبرغم ذلك ما زالت تحيك في صدرها وتريد أن تخرج هذه الهدايا من بيتها حتى تبرأ ذمتها أمام الله. فأقول لك أيتها الأخت الكريمة أخرجي هذه الهدايا واستعيني بالله عز وجل، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا الذي تشعرين به من أنك تريد أن تقتربي من الله كثيرا بعد الحج دليل إن شاء الله تعالى على قبول الحج، لأن العلماء يقولون من الأدلة والشواهد التي يعلم الإنسان بها أن الله قد قبل عمله أنه بعد العمل الصالح يكون أكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء الإجلاء، أقول لكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.